أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: إن المقصود هو الملك، فإذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة التصرف. كان الكلام في ذكر مقطعين للمحقق الكركي، الأول ما ذكره في جامع المقاصد، الثاني ما ذكره في حاشيته على إرشاد الأذهان. خلاصتهما إن المحقق الكركي رحمه الله حمل لفظ الإباحة الوارد في كلام الفقهاء على الملك المتزلزل، فقال: إذا كان المراد هو الإباحة البحتة المجردة عن الملكية، فإن هذه الإباحة البحتة لا تنتج لزوم الملك عند تلف أحد العوضين. إذن يتعين أن يكون مرادهم من الإباحة ليس الإباحة المحضة المجردة عن التمليك، وإنما مرادهم الإباحة الموجودة ضمن الملك المتزلزل. هذا الملك المتزلزل يصبح لازما عند تلف أحد العوضين، الثمن أو المثمن. الشيخ الأنصاري رحمه الله بعد أن تطرق إلى كلام المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد قال: الذي يقوى في النفس هو حمل ظاهر كلمات الفقهاء على ما هي عليه، وحيث قد صرحوا بلفظ الإباحة يتعين أن نحمل لفظ الإباحة على الإباحة المحضة المجردة عن شائبة الملكية، من دون أن نتصرف فيها كما تصرف فيها المحقق الكركي وحملها على الملك المتزلزل. وبالتالي يقول الشيخ الأنصاري: لا بد أن نفرق بين المعاملة من حيث الابتداء والمعاملة من حيث النتيجة. المعاملة من حيث الابتداء قصد المتعاطيان التمليك، هذا من حيث الابتداء، يعني قبل أن يقدم على التعاطي والمعاطاة قصد التمليك. وبعد المعاطاة نقول بالإباحة، لأن المعاطاة ليست بيعا عند بعض الفقهاء، فلا يصح البيع المعاطاة عندهم، ولكن لا نلتزم بفساد البيع وبطلانه، وإنما نقول بتحقق الإباحة المحضة الخالصة من شائبة التمليك. وهذه الإباحة لم تنتج من قصد التمليك من أول الأمر، وإنما نشأت من إذن كلا المتعاطيين للآخر وتسليطه على ما أعطاه وإذنه له في التصرف فيه. إذن الإباحة ليست عبارة عن انقلاب التمليك إلى إباحة، وإنما قلنا بالإباحة نتيجة إذن كل منهما للآخر في التصرف وتسليطه على ما أعطاه. شيخ الأنصاري بعد أن بين هذا قال بناء على هذا التصوير ترتفع إشكالات المحقق الكركي، ويبقى إشكال واحد. حاصل هذا الإشكال أن المتعاطيين من حيث البيد قد قصد التمليك، فإذا لم يحصل الملك لا معنى لوقوع الإباحة الصرفة، لأن الإباحة الصرفة منشأها أحد احتمالين لا ثالث لهما. الاحتمال الأول إباحة المالك، الاحتمال الثاني إباحة الشارع، وكل منهما لا يمكن المساعدة عليه. أما بالنسبة إلى الشق الأول أن نلتزم أن الذي أباح هو المالك، فإن المالك لم يصدر منه إلا التمليك، فكيف نلتزم بانقلاب التمليك إلى الإباحة؟ وأما إذا التزمنا بالشق الثاني وهو أن منشأ الإباحة هو الشرع، فلا دليل على ذلك ولا يوجد نص شرعي يدل على أن الشريعة الغراء قالت إذا قصد المتعاطيان التمليك نشأت الإباحة الصرفة والإباحة الخالصة. مع أن التأمل في كلمات الفقهاء يفيد خصوص الشق الأول وهو الإباحة المالكية لا الإباحة الشرعية. واضح إن شاء الله. أقول جوابه تقدم مما قرره الشيخ الأنصاري بأن نلتزم بالشق الأول الإباحة المالكية، ولا نقول إن الإباحة المالكية نشأت عن طريق انقلاب التمليك إلى إباحة صرفة، وإنما الإباحة المالكية نشأت من إذن كل منهما للآخر في التصرف وتسليطه على ما أعطاه ورضاه بالتصرف فيه. هذا الرضا والإذن غير قصد التمليك من أول الآن. ثم يأتي الشيخ الأنصاري رحمه الله بمؤيدين للمحقق الكركي، يقول يوجد شاهد يؤيد ما ذهب إليه المحقق الكركي من أنهما أرادا التمليك، أي الملك المتزلزل، إذ أن ظاهر كلمات الفقهاء من إطلاقهم لفظ إباحة التصرف أن هذا العنوان إباحة التصرف يشمل جميع التصرفات بما فيها التصرفات التي لا تصح إلا من المالك، مثل وطئ الأمة. وطئ الأمة لا يصح إلا لمالكها أو من أذن له، مثل العتق لا عتق إلا في ملك، مثل أن يبيع عن نفسه لا أن يبيع لغيره، يبيع لنفسه. فمثل هذه التصرفات الثلاثة، وطئ الجارية المملوكة وعتق الرقبة المملوكة وأن يبيع لنفسه، هذه التصرفات الثلاثة فرع ملكية هذه الأشياء. إذن يؤيد ما ذهب إليه المحقق الكركي من أن مقصود الفقهاء من إباحة التصرف التصرف المتفرع على الملكية، يعني الملك المتزلزل. وأما إذا أريد إباحة التصرف يعني الإباحة المحضة في مقابل الإباحة المتفرعة على الملكية، فإنها لا تشمل هذه التصرفات الثلاثة. واضح إن شاء الله. ثم يعلق ويقول لو قلنا أن الفقهاء قد التزموا بحصول الملكية مقارنة لهذه التصرفات، يعني الجارية مباحة له ولا يملكها، العبد مباح له ولا يملكه، وهكذا الشيء الذي يبيعه لنفسه مباح له ولا يملكه، متى تحصل الملكية؟ مقارنة تحصل الملكية، يعني عند الوط تحصل الملكية، عند العتق تحصل الملكية، عندما يريد أن يبيع لنفسه تحصل الملكية. يقول الالتزام بذلك يلزم منه تأسيس فقه جديد وقواعد جديدة، يعني بعبارة أخرى الالتزام بأن المباح بمجرد التصرف فيه يحقق الملكية، بعد هذا موديل جديد، هذا فقه جديد، يعني هذه الجارية مباحة لك، فإذا وطأتها انقلبت الإباحة إلى ملك، هذا العبد مباح لك، فإذا اعتقته وتصرفت فيه صرت مالكا له. هذا شيء غير معروف في فقه الإمامية. واضح إن شاء الله. إلى هنا الشيخ الأنصاري قوى إشكال المحقق الكركي في حمل الإباحة على الملك المتزلزل. نقرأ هذا المقدار، أن المقصود هو الملك، لا بأس نقرأ من بداية العبارة حتى يكون المطلب واضح. تعليق الشيخ الأنصاري على ما ذكره المحقق الكركي في جامع المقاصد وحاشية إرشاد الأذهان. يقول الشيخ الأنصاري: والذي يقوى في النفس إبقاء ظواهر كلماتهم الفقهاء على حالها، وأنهم يحكمون بالإباحة المجردة عن الملك في المعاطاة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك، وأن الإباحة لم تحصل بإنشائها ابتداءً، بل إنما حصلت الإباحة كما اعترف به في المسالك بسبب ماذا؟ بسبب الملازمة، من استلزام إعطاء كل منهما البائع والمشتري سلعته مسلطا عليها الإذن في التصرف فيه بوجوه التصرفات فيه، يعني فيما أعطاه، فلا يرد عليهم، يعني على القائلين بالإباحة الصرفة عدا، يعني إلا هذا الإشكال، إلا ما ذكره المحقق المتقدم، محقق الكركي في عبارته المتقدمة وحاصله خلاصة إشكاله: هما قد قصدا التمليك، انقلاب التمليك إلى إباحة، إما إباحة مالكية والحال إن المالك قد قصد التمليك، وإما إباحة شرعية ولا دليل عليها. حاصل الإشكال إن المقصود، يعني مقصود المتعاطيين، هو الملك، فإذا لم يحصل يعني الملك فلا منشأ لإباحة التصرف، إذ الإباحة، طبعا هذا جواب واضح، بل يوجد منشأ، ومنشأ إباحة التصرف ليس من قصد التمليك بل من تسليط الإذن والرضا بالتصرف. بعد انتهى الجواب. إن المقصود هو الملك، فإذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة التصرف، إذ الإباحة، الشق الأول، إن كانت هذه الإباحة منشأها المالك، إن كانت من المالك فالمفروض أنه لم يصدر منه المالك إلا التمليك. من قال لم يصدر منه إلا التمليك ابتداء؟ ولكن صدر منه الرضا والتسليط على التصرف. الشق الثاني، وإن كانت من الشارع، يعني وإن كانت الإباحة من الشارع بأن حكم الشارع بالإباحة، فليس عليها دليل، يعني فليس على الإباحة الشرعية دليل، يعني نص، لا يوجد نص، ولم يشعر كلامهم الفقهاء بالاستناد إلى نص في ذلك، يعني في حصول الإباحة، يعني كلامهم ناظر إلى الإباحة المالكية للإباحة الشرعية، مع أن إلغاء الشارع للأثر المقصود وهو التمليك، هذا الأثر الذي قصده المتعاطيان، وترتيب غيره، وترتيب غير المقصود، ما هو غير المقصود؟ الإباحة، بعيد جدا. يعني الشارع كيف يحكم؟ هم قصد العقود تابعة للقصود، المتعاطيان قصد الأثر المقصود وهو التمليك، فكيف يحكم الشارع بأثر آخر وهو الإباحة؟ هذا بعيد جدا. مع أن التأمل في كلامهم الفقهاء يعطي إرادة الإباحة المالكية، يعني التي منشأها المالك، لا الشرعية، يعني لا الإباحة الشرعية، يعني بحكم الشارع، ويؤيد إرادة الملك، يعني ويؤيد الكركي فيما ذهب إليه من إرادة الملك المتزلزل، أن ظاهر إطلاقهم، يعني إطلاق الفقهاء، إطلاق كلمات الفقهاء مطلقة، يباح التصرف مطلقا، يعني مطلق التصرفات، بعض التصرفات لا تحصل إلا في ملك مثل العتق، ويؤيد إرادة الملك أن ظاهر إطلاق كلمات الفقهاء إباحة التصرف، ولاحظ الآن هذا كلها اسم أن ظاهر إطلاقهم إباحة التصرف شمولها، هذا خبر أن شمولها، يعني شمول إباحة التصرف للتصرفات التي لا تصح إلا من المالك. مثال الأول كالواط وطئ الأمة، ثاني والعتق، لا وطأ لا 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 عتق إلا في ملك. الثالث والبيع لنفسه، يعني والبيع عن نفسه. خب قد يقال يبيع عن غيره يعني الذي يملك، لا، أما أن يبيع عن نفسه لا يكون إلا في ملك. والبيع لنفسه يعني عن نفسه وليس عن غيره. جيد، هنا الآن دفع دخل مقدر. أن يقال هكذا الفقهاء يلتزمون أن الملكية تحصل مقارنة للتصرف، يعني من البداية توجد إباحة، عند التصرف وقت التصرف تحصل الملكية. يقول هذا فقه جديد. قال والتزامهم الفقهاء حصول الملك يعني تحقق الملك، والتزامهم يعني ودعوة، هذا دفع دخل مقدم، يعني ودعوة التزام الفقهاء حصول وتحقق الملك مقارنان لهذه التصرفات، التصرفات اللي ذكرها الثلاثة الوطء والعتق والبيع لنفسه. كما إذا وقعت هذه التصرفات من ذي الخيار، يعني الآن خيار الحيوان كم يوم؟ 3 أيام. في اليوم الأول باع الحيوان عن نفسه، بعد يصير البيع لازم. ففي الخيارات، أو مثلا هذا اشترى الأمة، بعد خيار الحيوان يثبت، وطأها، اشترى عبدا باعه، فصاحب الخيار إذا تصرف فيه بأحد التصرفات الثلاث البيع أو الواط، في هذه الحالة بعد ينتفي الخيار يصبح العقد لازم. كما إذا وقعت، هذه مثال إلى ماذا؟ كما إذا وقعت يعني يصبح العقد لازما عند مقارنا للتصرف، هكذا يريد أن يقول، يصبح الملك لازما عند التصرف. مثل ماذا؟ الهبة. الهبة على قسمين، هبة ذوي الأرحام لازمة، غير ذوي الأرحام هبتهم جائزة. ووقع الخلاف في الزوجة، بعضهم قال الزوجة تلحق بالأرحام فتكون لازمة، وبعضهم قال هبة الزوجة تلحق بغير ذوي الأرحام، طبعا إذا من رحمه واضح بعد. جيد، الآن أنا وهبت الأجنبي ليس من أرحامي، هذه الهبة لازمة أو جائزة؟ جائزة، يحق لي الرجوع، واضح ولا؟ وهبت الجارية، خب اتصرف فيها وطأها تصبح لازمة، باعها أقول له تعال رجع جيب فلوسها انتهى الموضوع. جيد، قال كما إذا وقعت هذه التصرفات الثلاثة من ذي الخيار، فيصير نفس التصرف استعمال لحق الخيار، يعني نفس التصرف يفيد ماذا؟ اللزوم. أو من الواهب، يعني وقعت هذه التصرفات من الواهب الذي يجوز له الرجوع، ففي هذه الحالة تصبح الهبة لازمة. بعيد، يلا لاحظ العبارة، والتزامهم حصول الملك مقارنا لهذه التصرفات بعيد. لماذا؟ لأنه يلزم منه تأسيس فقه وقواعد جديدة، أن نقول توجد إباحة وبالتصرف تنقلب إلى ملك لازم، لكن أن نقول توجد ملكية متزلزلة، وبعد ذلك عند التصرف يصبح الملك لازما، هذا ما يلزم منه تأسيس فقه جديد. وسيجي ما ذكره بعض الأساطين، وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء، سيأتي في هذه النسخة صفحة 44، يتطرق إلى كلام كاشف الغطاء في البداية، أول بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد، أن القول بالإباحة المجردة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة، أول فقرة من صفحة 44. وسيجيء ما ذكره بعض الأساطين من أن هذا القول، يعني الالتزام بأن هناك إباحة وعند التصرف تحصل ملكية لازمة، من أن هذا القول مستلزم لتأسيس قواعد جديدة. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ الشيخ الأنصاري يقول التزام الفقهاء بما ذكر أهون من توجيه كلماته، وليكن ذلك أنه هناك إباحة وعند التصرف تحصل ملكية، هذا أفضل من أن تتأول كلماتهم وتقول أطلقوا لفظ الإباحة وأرادوا منها الملك المتزلزل. فإن هذه الأمور اللي ذكرتها أنهم قالوا في البداية توجد إباحة للتصرف، وعند التصرف تحصل الملكية، لا استبعاد في حصولها، ليست ببعيدة، خصوصا ماذا إذا رجعنا إلى الاستصحاب. الاستصحاب يقتضي عدم الملكية، يعني الآن قبل التصرف نقول هل يجوز له ذلك أو لا، لا تنقض اليقين بالشك، يعني الحالة السابقة أنه ماذا، الحالة السابقة في المعاطاة تقتضي عدم الملكية، وبعبارة أخرى حتى يصير الشيء واضح، المتعاطيان قبل تعاطيهما هل يجوز لكل منهما التصرف في ملك الآخر؟ لا، لا يجوز. وقع التعاطي، البائع سلم المثمن والمشتري سلم الثمن، شككنا هل بالتعاطي والمعاطاة يصح التصرف أو لا، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب الحالة السابقة. ما هي الحالة السابقة؟ البائع لا يجوز له التصرف في ملك المشتري وهو الثمن، والمشتري لا يحق له التصرف في ملك البائع وهو المثمن والمعوض. وبالتالي إذا لا يوجد دليل يدل على انتقال الملكية فنحن نلتزم بمقتضى الأصل الاستصحاب، مقتضى الأصل أنه لا توجد ملكية، الاستصحاب يثبت عدم وجود ملكية. لكن إذا دل دليل آخر على إباحة التصرف فنلتزم بإباحة التصرف، فيصير الاستصحاب ينفي الملكية، وإباحة التصرف تنشأ من إذن كل منهما ورضاه في بالتصرف فيما سلمه وفيما أعطاه. انصاف الكلام صناعي، هذا كلام علمي وصناعي. واضح ولا؟ أعيد وأكرر، المتعاطيان قصدا التمليك. فإذا قلنا بأن المعاطاة ليست بيعان أو لا تفيد التمليك، فمن الواضح أنه لا توجد ملكية. ولو قلنا بالشك، لا ندري هل المعاطاة تفيد النقل والانتقال أو لا، فالاستصحاب محكم، لا تنقض اليقين بالشك، فتصير تبقى ملكية الثمن على المشتري وتبقى ملكية المثمن للبائع، فلا توجد ملكية لا متزلزلة ولا لازمة، ما يصير نقل وانتقال. هذا شيء. الشيء الثاني، إباحة التصرف من إيه؟ من شاءها شيء آخر، تراضيهم وإذنهم في التصرف فيما أعطاه. كلام صناعي. فإذا الصناعة العلمية قادت إلى ذلك، ما المانع من الالتزام بها؟ هذا أفضل من تأويل كلمات الفقهاء، لفظهم الصريح إباحة، أنت تحملها تقول ملك متزلزل، هذا خلاف الظاهر. الله لاحظ العبارة. لكن الإنصاف أن القول بالتزامهم، يعني التزام الفقهاء لهذه الأمور، يعني بأن نقول إن التصرف يحقق الملكية، يعني بالتصرف يحصل الملك، أهون من توجيه كلماتهم، يعني كما وجهها المحقق الكركي وقال إن مقصودهم من الإباحة هو الملك المتزلزل، فإن هذه الأمور، يعني القول بأن الإباحة عند التصرف تحقق ماذا؟ الملكية اللازمة، لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل، الأصل الدليل، والمقصود هنا ماذا؟ الاستصحاب، لأنه في المعاطاة، الأصل في المعاطاة يقتضي عدم الملكية، فإذا هنا لا توجد ملكية التي ادعاها المحقق الكركي رحمه الله. إذا اقتضى الأصل عدم الملكية ولم يساعد عليها دليل معتبر، يعني والفرض أنه قولنا بالتصرف يحصل الملك، لو قلنا أنه لا يوجد دليل معتبر يدل عليها، فلنلتزم بالإباحة وأنه لا توجد ملكية. ما المانع من ذلك؟ سيتطرق إلى كلمات البعض يقولون أنه يباح له التصرف إلا التصرفات المتوقفة على الملك كالوطع والعتق، ما تصح له، هذا كلام صناعي. يقول ولم يساعد عليها على الملكية دليل معتبر، واقتضى الدليل صحة التصرفات المذكورة، يعني لو دل الدليل على صحة الوطء، ما المانع من ذلك؟ نحن أبناء الدليل أينما مالنا من. الآن يبين بعض كلمات الأعلام التي تفيد إباحة التصرف دون التصرفات المتوقفة على تحقق الملكية. قال مع أن المحكية، والحاكي هو السيد محمد جواد العامل في مفتاح الكرامة جزء الرابع صفحة 158، مع أن المحكية عن حواش الشهيد، الشهيد الأول، على القواعد في نسخة أخرى لم ترد لفظة على القواعد حواش الشهيد، المانع عما يتوقف على الملك، يعني المانع عن التصرفات المتوقفة على الملك، مثل إخراج الخمس، لا خمس إلا في ملك، مثل العتق، لا عتق إلا في ملك، واضح ولا؟ مثل الواطئ، لا وطأ إلا في ملك أو إذنين. يقول: مع أن المحكية عن حواشي الشهيد على القواعد المنع عما يتوقف على الملك، يعني المنع عن التصرفات المتوقفة على الملك كإخراجه في خمس، يعني كإخراج الشيء المأخوذ بالمعاطاة في خمسة أو زكاة، وكوطئ الجارية في بعض النسخ، لاحظ الحاشية ستة، وهذا بيتكرر الآن في المثل في الصفحة القادمة. يقول هكذا: وصرح الشيخ في المبسوط، حاشية رقم ستة صفحة 35، وصرح الشيخ في المبسوط شيخ الطوسي بأن الجارية لا تملك بالهدية العارية عن الإيجاب والقبول، يعني هدية معاطاتية، هذه جارية خذها هدية إليك، لم يقل وهبتك وقال قبلت، يعني هذه هدية معاطاتية. يقول: ولا يحل وطؤها، قال لا تملك، وبعد ولا يحل وطؤها، يعني ماذا؟ لا يجوز التصرف فيها بالتصرفات المتوقفة على الملك، لكن شطب عليها في نسخة نون، وقال الإمام قاني رحمه الله: وهذه العبارة بتمامها قد شطب عليها المصنف في نسخته. طبعا فقهاء على نحوه، بعض الفقهاء ما عنده إلا مسودة مبيضة، ما عنده مسودة، مثل الشهيد السيد محمد باقر الصعيد، مثل المحقق العراقي، ما عنده مسودة ومبيضة، هذا اللي كتبه هذا هو. وبعضهم مثل الشيخ الأنصاري مسودات كثيرة، يشطب ويحذف، يشطب ويحذف. وبعد شيخ حسين الحلي تلميذ الميرزا النائيني وأستاذ السيد السيستاني أيضا يشطب ويحذف ويحذف ويضيف. شيخ الأنصاري درس الرسائل مرتين دورتين، وأيضا هذه المباحث، فكان عيد النظر يشطب وخلي وإلى آخره. عموما نرجع إلى أصل المتن. الآن الشيخ الأنصاري يقول: هناك شواهد تؤيد وقوع الإباحة دون الملك، لاحظ العبارة، قال: ومما يشهد، يعني على تحقق الإباحة دون الملك خلافا للمحقق الكركي، على نفي البعد عما ذكرناه، ما الذي ذكرناه من الالتزام بتحقق الإباحة دون الملك، من إرادتهم، ما الذي ذكرنا من إرادتهم الفقهاء الإباحة المجردة يعني عن الملك، مع قصد المتعاطيين التمليك، يعني في البداية قصدوا التمليك، النتيجة إباحة مجردة عن التمليك، أنه قد صرح الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر كظاهر العلامة في القواعد، ماذا صرحوا؟ شاهد هنا: بعدم حصول الملك بإهداء الهدية بدون الإيجاب والقبول، يعني هدية معاطاتية ولو من الرسول، يعني أنت يوم من الأيام بعد ما في جواري، وإذا بالباب يطرق، فتحت الباب، جاءك الرسول قال: هذه جارية هدية من أبيك إليك، أو هذه جارية هدية من السلطان إليك، فهذا الرسول ما قال لك وهبتك أو واضح ولا وهبك سيدي فتقول قبلت، هبة سيدك ما موجود، فهذه هبة معاطاتية ولو بالرسول يعني ولو بواسطتين. نعم يفيد ذلك، ما المقصود ذلك؟ يعني الهدية بدون الإجابة والقبول إباحة التصرف، لكن الشيخ استثنى وطء الجارية يعني من إباحة التصرف، يعني يباح له التصرف في الجارية إلا الواط، لأن الواط يتوقف على الملك، أما التصرف فيها استخدامها وغير ذلك هذا مباح له ولا يتوقف على الملك، يكفي الإذن فيه. لكن الشيخ الطوسي استثنى وطء الجارية. هذا تمام الكلام في الرد على المحقق الكركي. يبقى الكلام في مسألة مهمة جدا، لو قلنا بالإباحة بعد انتهى الآن كلام محقق الكركي أن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل، إلى هنا ثبت أنها تفيد الإباحة المحضة. سؤال، هل هذه الإباحة المحضة بيع حقيقة أو لا؟ هذا أساس بحثنا، هل المعاطاة بيع حقيقة أو لا؟ هذا ما سيأتي في الدرس القادم. ثم إن المعروف بين المتأخرين يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.